بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تتمت كلام وضيع على التحال هكذا، أنه المرحوم العراقي يذكر بأن حيث أن الفرق في مبحث الاجتماع وعلى التحال في غير مواد الاجتماع، حيث أن الفرق في مورد مبحث الاجتماع والمجمع اللي متعلق النهي ومتعلق الأمر، الفرض أن دلالة كله من الدليل لين دالة على وجود المقتضي والملاك وحتى الحكم الإنشائي والمجرة لولا تأثير المزاحم، لولا تأثير المانع، حيث أنه هكذا. فإذن ها هنا بلا شك تصير مرجحات باب التزاحم، ولا دخل لمرجحات باب التعارض من الدلالة أو أقوائية الدلالة وقوة السند أو قوة الجهة المجرة في الترجيح. وهلا نخلف كيف أنه يترك ما هو أقوى ملاكا لما هو أقوى سندا أو لما هو أقوى دلالة؟ هذا ما معنى
لا تؤثر في فهم الملاك،
لا
ودلالة
قوة الدلالة أو ضعف الدلالة تؤثر في درجة الملاك، ما تؤثر فيه. نعم الوصول لدرجة الملاك بالدلالة
والالتزام أمر، طاب في هذا قلتم بالقوة وضعف أمر، شو قلتم من دلالة في مرجحة التعارض؟
الدلالة صريح وظاهر ونص وأظهر وسند صحيح وذاك سند موثق وهلم جر. فالمقصود الترجيحات في باب التعارض لا مساس لها بإيش؟ بالترجيحات والتزاحم. لما؟ لأن الفرض أن كل من الدليلين يدل على المقتضي وعلى الملاك لولا تأثير المعنى. فهذا يدل على إيش؟ الدين يدل على أنه لا مجال لأعمال باب ورجحات باب التعارض، لأن الفرض أنه الملاك موجود لما جرى والملاك هم يقتضي الحكم الفعلي غاية الأمر لولا المانع ولولا تأثير المزاحم. لذلك حينئذ لابد من اعمال مرجحات باب التزاحم، ولا يقال حينئذ لما العقل يتدخل في الترجيح ولا مجرى، لان هذا الاشكال ايضا انه في عنوان الميزه النهائيه ايضا لا مجال له لاي جهه، لجهه ان الفرض ان الملاك مدلول عليه بالدليل ودرجتها معينه بمفاد الدليل، وكذلك الملاك الثاني مدلول عليه بالدليل ودرجته ايضا معينه بالدليل. حينئذ بلا شك حينئذ العقل يحكم بأن ما هو درجة أقوى هو المؤثر ودرجة أضعف هو الناقص. هذا لا يعني أنه تدخل من العقل في غير شؤونه، وإنما هذا حكم من العقل. أنا أضيف العبارة أنه غير مستقل معتمد على مقدمة من قبل الشارع، معتمد على مقدمة من قبل الشارع أنه في تحديد درجة الملاك. حينئذ لو قيل بأنه أعمل مرجحات باب التعارض باعتبار هي مرجحات تعبدية وبيد المولى وعملها في هذا الباب، هذا خلف الفرض، لأن الفرض أنه درجة الملاك موجودة لما جرت كيف يرفع اليد عن قوة الملاك إلى قوة الدلالة مثلا في جانب الملاك الضعيف؟ هذا لا معنى بعد فرض دلالة الدليل أن هذا الملاك قوي وذاك الملاك ضعيف. إجمالا ثم يدخل في بحث الثمرة العملية، وهي صحة العبادة في مورد المجمع. يحكم أن العبادة في مورد المجمع صحيحة من هذه الجهة، عليكم السلام ورحمة الله، العبادة صحيحة في مورد المجمع من جهة أن خب الملاك قلنا موجود، طبعا صحيحة فيما إذا أتى بها عن عذرين، طبعا وأما إذا لم يأتي بها عن عذر، لأن لم يأتي بها عن عذرين فيكون مؤاخذ بذي العبادة، وإذا كان مؤاخذ بذي العبادة حينئذ ما يمكن أن نتقرب بها، مؤاخذة مبعدة، لأن هي بنفس الوجود الذي يتعبد به الفرض أنه منهي عنه. ومؤاخذ عليه، وإذا مؤاخذ عليه فحينئذ مبعد سيكون، وإن كان عن جهل تقصيري أو نسيان تقصيري بحيث ما ملتفت للحكم حكم النهي، لكن مع ذلك سيؤاخذ عليه، وإذا كان سيؤاخذ عليه فحينئذ يصير مبعد، وإذا كان مبعد ممكن يتقرب بما هو مبعد. أم بخلاف ما إذا كان معذورا، فيما إذا كان معذورا سوف لا يكون مبعدا، وإذا لم يكن مبعدا حين يمكن التقرب فيه. طبعا هي خصوصيات البحث في الثمرة العملية، لها نقاط تفصيلية حتى في الأقوال، أنا ما بتعرض لها في كلمات، ما تعرض لها في كلمات الآخرون بذاك التفصيل، ولا أغضية مرحلة ثانية نخليها، بس إجمال ربط الثمرة بالأمر الثامن والتاسع لمدة على الآخرون فقط أريد أذكر. أما المرحوم الإصفهاني، المرحوم الإصفهاني يطرح تقريبا 6 وجوه لتفسير الحكم القضائي عند الآخوند، ولبحث يعني لتفسير دعوة الآخوند في الأمر التاسع والثامن، ويناقش في 4 الأولى ما يرتضيها ذاك الحد، لكن يعتمد على في الخامس والسادس اعتماد متين، وصافا متين هذا الكلام أيضا في الخامس والسادس. لا بالعكس، اتفقا عرضت انه كلامي لحد ان طبعا خصوصيات تكميل المدعى ما مو كاملة اعتبرها صح، بس لكن ما طرح قضيه الى هالحد لا ما في اي غبار، ما ذكرت امس انه بهالمقدار ماكو عليه غبار. نتعرض لنقاشة الاخرين لكلام قضية يعني المدعى نفسه المشترك بين الاخوند والقضية والاصفهاني، نقاشات الايرواني ونقاشات النائمي ونقاشات المحاضرات والمنطقة. المرحوم الإصفهاني أما الاحتمال الأول اللي يذكره في معنى الحكم الاقتضائي اللي يطرحه الآخوند، أنه في المجمع مثلا من قبيل وجود مورد من موارد الحكم الاقتضائي أو الحكم الاقتضائي في المجمع لأنه تعارض، معنى الحكم الاقتضائي فسره الاحتمال الأول هو أن يكون نفس الملاك، نفس الملاك يقال له وجود اقتضائي، نفس الملاك بنفسه له هو وجود اقتضائي للحكم، ومنشأ تسميته حكم اقتضائي باعتبار ان دائما يقولون ان وجود المقتضى في بوجود المقتضي اقوى من وجود المقتضى بوجود نفسه،
وجود المقتضى
المقتضى المعلول بوجود العلة اللي هو المقتضي أقوى من وجود المقتضى بوجود نفسه، وجود المعلول بوجود العلة أقوى من وجود المعلول بنفسه. بس أعطتكم وش تشقيقات يبينها.
لا هذا شلون ينسحب تسمية الملاك؟
نفس الشيء باعتبار الملاك يولد الحكم، فولود وجود الحكم بالملاك أقوى من وجود الحكم نفسه بوجود نفسه، ربما يقال هكذا، وربما يقال بأن النسبة بين المقتضي بين الملاك والحكم ليس نسبة المقتضي والمقتضى بل نسبة المقبول والقابل. طبعا يقال بأن وجود المقبول بنفسه أقوى من وجود المقبول في القابل، لأن القابل وجود المقبول فيه تهيئي فقط. يقول كلا ذي النسبتين ما موجودتين. إذا كان مراد الآخوند هكذا إن معنى الحكم الاقتضائي هو الملاك وتسمية الملاك بالحكم الاقتضائي من باب أنه علة للمعلول أو قابل لمقبول، كلا النسبتين ما موجودتين. لما؟ لأن الحكم العلة له والمقتضي له هو إنشاء الفاعل للملاك، والحكم أيضا ليس القابل له مثلا من قبيل فرض المادة تقبل الصورة، ليس القابل له نفس الملاك، فإذا ليست نسبة القابل المقبول. نعم يرتضي بأن النسبة بين الملاك، القابل هو الملاك والمقبول هو الحكم، باعتبار نقول وجود المقبول في القابل بوجود ضعيف أضعف من وجود المقبول في نفسه بخلاف المقتضى والمقتضي، كلا النسبتين يقول ما موجودتين، لا النسبة بين الملاك والحكم مقبول وقابل، ولا النسبة المقتضي والمقتضى إلا معلول. لما؟ لأن نعم
إذا ما فهمت وجود الحكم مع الملاك أقوى من وجود الحكم نفسه.
لا أنا أقول أي مقتضي معين، مثلا الحرارة وجودها في النار أقوى من وجود الحرارة بوجود نفسها. لأن العلة والعلة دائما تكون واجدة لكمال المعلول بل وأكثر، فلذا يقول قال وجود المعلول بوجود العلة وجود الكموني البطوني، يعني في كم
وجود المعلول خارجا بعلته أقوى من وجوده بدون علته.
لا لا، وجود المعلول بوجود نفسه ولو من قبل علته أضعف من وجود المعلول
من
الكامل
في
الكامل في علته بلا شك. وجود
القابل يعني شلون تقريبا شلون سواها
تحت كلية القابل هم كذلك القابل المقبول. الآن مثلا نذكر على اعتبار أنه مثلا الإنسان قابل لأن يكون عالما، إنسان بفطرته، فالعلم مقبول في النفس الإنسانية والنفس الإنسانية قابل، فنقول بأن هذا عالم بالقوة، يعني عنده حالة القبول. فإذا النفس هي قابل والعلم مقبول، لكن العلم بوجود نفسه عندما يوجد نفسه فعلا وجوده أقوى من وجوده بالقوة في نفس النفس الإنسانية. ذاك الوجود اللي هو قبول القابل،
لا قلت العلم يوجد وجوده أقوى من وجوده عند الإنسان، بالعكس لو يصير أضعف
لا أقوى.
أقوى عشان عكس الآية،
لأن باعتبار النفس قبل أن يتعلم الإنسان كانما هي نقول عالمة بالقوة، بس عالمة بالقوة هذا الوجود للعلم ليس وجود قوي، وجود ضعيف، بخلاف لما يوجد العلم بالقوة بالفعل حينئذ الوجود هذا أقوى من وجود فوجود المقبول في نفسه أقوى من وجوده في القابل قبل وجوده. فنقول لو هو ينفي يقول ربما واحد يدعي أن النسبة بين الملاك والحكم أن الملاك قابل والحكم مقبول،
فإذا كان وجود المقبول أقوى من وجود القابل بعد ما لا معنى أنه هذا يصير وجود اقتضائي مثلا للمقبول،
فلذلك يريد ينفي هو
يعني
سقط في صدد
بعد يصير
في صدد استعراض أحد احتمالات النسب أنه هل نسبة الملاك والحكم
الاحتمال الأول بيفرد
من شاء على يتحال هو هل صدد هو انبرى في هذا الصدد. نعم بلي هو انبرى في هذا الصدد أنه هل نسبة القابل والمقبول، يقول لا أنه الملاك ليس قابل والحكم مقبول هكذا ليس هذه النسبة. يقول بعد ذلك انه حينئذ نعم في نسبة اخرى بين الملاك والحكم،
احتمال
الثالث وهو انه الملاك فيه قوة استعدادية ان كان استعدادي يصطلح عليه، فيه قوة استعدادية ان كان استعدادي للملاك، باي معنى؟ بمعنى يوفر ارضية انشاء الحكم في نفس المولى هكذا نعتبره. على أي حال مع ذلك إذا يوفر أرضية الاستعداد المولى هذا ما يصح عليه أن يطلق عليه حكمه، وما له آثار بعد آثار اللي يريد يتوخاها المرحوم الآخون من الحكم القضائي، هذه ما تترتب على الصورة الذهنية للملاك ولا مجرة أو لماهية الملاك في نفسه بحيث نرتب عليه آثار حقيقة الحكم أو في الجملة بالأخذ من لا كل الآثار بعض الآثار ما يترتب عليه. هذا الاحتمال الأول إذا مو في محله أنه الملاك من حيث نفسه هو نسميه حكما اقتضائيا، هذا الاحتمال من صافه. الاحتمال الثاني طبعا في تعليقات يسيرة لأن هذا مو شيء كثير الحين البحث فيه لأنه واضح هذا مو احتمال يريد الآخر، لكن في تعليق ليس انه يقال ان الصورة الذهنية للملاك علة فاعلية للحكم بأي تعبير باعتبار أن الفاعل للحكم وإن كان هو المنشئ، إلا أن فاعل الفاعل، الفاعل إرادة الفاعل، فاعل الفاعل يعني علة إرادة المولى هي الصورة الذهنية لماهية الملاك. هذه هو كثيرا ما يتداولوه الأصوليين، ونفس المحمد صفان هنا كيف ما طرحها بحث آخر، بس على حال هذا حتى لو صح حتى
يعني
اللغائية هي على فعالية بوجود الذهني مع ومعلول خارجي بوجود الشيء، لذلك يسمون الغاية علة، علة إذا علة فعالية لكن بوجود الذهني بس هي نوع من أنواع العلة الفعالية تفيض وجود الإرادة، لذلك يسمونها علة، تسمى لذلك علة
بس مو فاعل
يعني بهالمعنى توجد تولد، ولذلك تسمى علة. معنى علة شنو؟ علة على يتحال نطوي هذا الكلام، بس هي نفسها علة، هي علة على يتحال، لكن غاية الأمر أنه يعني واضح أن المرحوم الآخر ما يريد يقول أن الحكم القضائي هو صورة ماهية المعلوم ماهية الملاك، لأنه ما يترتب عليه أي أثر. أما الاحتمال الثاني ذكره المفهوم الآخر، الاحتمال الأصفاني، الاحتمال الثاني هو أن نقول بأن الحكم هو الحكم الإنشائي بداعي، الإنشاء بداعي بيان الملاك، فالحكم الإنشائي المنشأ إنشاؤه بداعي بيان الملاك هذا حكم القضائي. هذا يذكر بأن هذا مو صحيح، ممكن يلتزم فيه أخو بأنه هو الحكم القضائي، والسبب في ذلك هو ما ذكرناه مرارا يفيد الأصفهاني أن الإنشاء بداعي جهة معينة ما ينقلب إلى جهة أخرى، فإذا كان الإنشاء بداعي بيان الملاك حينئذ ما يصل الإنشاء إلى مرحلة الفعلية والبعث الفعلي، لأنه لم ينشأ بداعي البعث الفعلي على الفرض هذا الثاني، وإنما أنشئ بداعي بيان ملاك، فحينئذ ما ينقلب عما وقع عليه، وإنما يبقى فقط لبيان الملاك إرشادي يصير أصلا، فذلك ما يكون مولوي، يكون إرشادي. هذا الاحتمال الثاني إذا مو صحيح. الاحتمال الثالث للحكم الاقتضائي
هم يصير هو بيان الملاك بالغاية، يصير غاية ثانية في
إرشادي
يصير من أجل
التحريك، يصير إرشادي إذا كان لأجل التحريك، إذن هو بدعاء الإنشاء، بدعاء البحث والتحريك الفعلي، لا بدعاء بيان الملاك.
هو بيان الملاك بهذا،
إذن بدعاء إذن ليس بدعاء بيان باللسان، لسان بيان الملاك الفرض هو اللسان، لسان الإنشاء بداعي بيان الملاك، لو بيان الملاك وليس بيان خبري، بيان إنشائي، لفظ إنشائي بداعي خبري، هذا ما يكون إنشاء حقيقي مولوي، ليس بيان خبري بداعي إنشاء، وإنما بيان إنشائي بداعي خبري، فرض أنه أفعال يصلي بداعي البيان بداعي خبري، لأنه بيان خبري بداعي إنشائي، فإذا يكون حيادين إرشاد ولا يكون حكما مولويا. الاحتمال الثالث أن يقال هكذا، أنه إنشاء الحكم للبعث الفعلي يعني والتحريك للطبيعة، لذات الطبيعة المتعلق بذات الطبيعة، لكن لا الطبيعة بنحو مطلق، بل الطبيعة بنحو مهمل لولا العوارض، فيكون حينئذ الحكم ساكتا عن حالات طرو العوارض موانع معلومة جدا، وإنما فقط هو ينشئ الحكم بداعي إيش؟ بداعي البعث مهملا نحو الطبيعة. هذا يعلق عليه المرحوم الأصفهاني الاحتمال الثالث، أنه حكم مولوي لا بأس فيه، ما في أي إشكال، لكن الإشكال في أنه في حالة طرو العوارض حينئذ لا يكون حكم موجودا، يعني هو الفرض مقيد أو لا الحكم ماكو أصلا إنشاء حكم فعلي. فإذا في مورد المجمع ما لا وجود للحكم القضائي. والحان المرحوم الأخوند يريد يثبت أنه حتى في مع طرو الطوارئ وجود المانع وهو النهي مثلا في وجود واحد في المجمع الحكم موجود، هذا إذا ما يوفي غرض الآخر فهذا ليس بحكم قضائيا. الاحتمال الرابع، الاحتمال الرابع في نفسه يرتضي المرحوم الأصفهاني ويحل المشكلة إلى حد ما في تصور الحكم القضائي، إلا أن هذا الاحتمال الرابع خلاف الظاهر فقط، خلاف ظاهر أدلة الإنشاء، وإن كان هو في نفسه متين يعني لطيف. إيش الاحتمال الرابع؟ الاحتمال الرابع هكذا: البعث إنشاء الحكم بداعي البحث، البعث نحو الطبيعة مطلقة سواء مع العوارض أو طرو العوضة وعدم طروها، طرو المانع وعدم طروها، إلا أن هذا البعث بعث اقتضائي، والاقتضاء صفة البعث والتحريك، ومعنى أنه بعث اقتضائي أنه يبين أنه هذا بعث وتحريك نحو الطبيعة بنحو المطلق، لأجل أن الطبيعة تقتضي هذا البعث، فبنحو الاقتضاء. وإذا كان بنحو الاقتضاء يعني يلتئم مع طرو المانع ويتوقف عن الفعلية بالبعث. نعم، معنى بعث اقتضائي إيش؟ إنه لولا إذا لم يطرأ مانع يبعث نحو الطبيعة المطلقة، فحتى في مع وجود المانع ولا يبعث فعلا، لكن فيه جهد الاقتضاء إنه إذا ارتفع المانع أو نفس الطبيعة فيها اقتضاء البعث، غاية الأمر هذا مانع وحاجم عن البعث والتحريك إلى الطبيعة، مثلا النهي المتصادق والمزاحم إلى متعلق الأمر. فإذا اقتضاء صفة البعث أنه بعث اقتضائي لجهات الطبيعة بنحو مطلق حتى المجامع للمانع، لأن هذا ما يكذب دي المقولة بأنه بعث أن الطبيعة تقتضي البعث وتحريك إليها لولا المانع، ولولا المانع يظل حالة اللولائية، لكن هو موجود إذن مع وجود المانع. فإذا هو موجود إذن قدرنا نتوصل إلى تصور وجود حكم، يعني درجة من درجات وجود الحكم حتى مع وجود المانع الفعلي وهو النهي مثلا. الله أصف
راح يصير
بين الثالث الطبيعة نتيجة مقيدة، إذا ليس الحكم نعم باعتبار مهملة لولا المانع. أما بخلاف الرابع لا، الطبيعة المبعوث إليها مطلقة حتى المجامعة مع المانع والمزاحم، إلا أن البعث نحوها ليس فعلي ومنجز وجودا، يعني تام الفعلية وجودا، وإنما هو بنحو الوجود القضائي أن الطبيعة تقتضي على تحال البعث إليها، والبعث إليها يتعلق بالطبيعة لولا المانع. البحث بنحو اقتضائي، للبحث بنحو بناء والتحريك بنحو فعلي تام، هكذا طبيعة البحث هكذا. فلذا حينئذ مع وجود المانع إذا البحث هذا الاقتضائي اللولائي موجود، فإذا حكم موجود، درجة من درجات الحكم موجودة. فهذا في نفسه صار تصور لطيف يكون، إلا أن الإشكال الذي فيه هو أنه خلاف الظاهر. لما خلاف الظاهر؟ لأن الإنشاء ظهور الأول الإنشاء أن يكون بداعي البعث الفعلي والتحريك الفعلي للتحريك لولا المانع بهالتعبير. صلي بعث أبعثك نحو الصلاة، أطلب منك الصلاة لولا المانع عن البعث عن الصلاة، هذا خلاف الظاهر. الظاهر أنه بعث بنحو مطلق وتحريكه من حول الاطلاق، فخلاف الظاهر على التحال. وإن كان خلاف كون خلاف الظاهر أهون من الاحتمالات الثلاثة الأول لمرة، لكن أو الثاني والثالث، إلا أنه مع ذلك خلاف الظاهر بدرجة ما. أما الاحتمال الخامس اللي يطرحه وهو يعتبره متين وعيده نحن الصهاني، الاحتمال الخامس هو هذا تقريبا شبيه كلام الربيع، إلا أن البيان يختلف. هكذا أنه الدليل الدال على الحكم الفعلي كما يدل على الحكم وهو معلول لعلل بلا شك ومبادئ الحكم، يدل حينئذ الدليل على مبادئ وعلل الحكم في عين دلالة على المعلول وهو الحكم بنحو الدلالة المطابقية والالتزامية. طبعا المطابقية
على الحكم شيء شنو المعلول؟
المعلول وهو الحكم.
الدليل يدل على المعلول
على الحكم وهو المعلول، لكن يدل على المبادئ الحكم وعلى الحكم وهو الملاك والمصلحة أو المفسدة على كان نهله. فهو كما يدل على الحكم وهو المعلول يدل على مبادئ أي علل الحكم بنحو الدلالة التزامية. دلالة ثانية، هذه نكتة. نكتة ثانية في هذا الاحتمال الخامس يضمها إليه أساس استخرج النتيجة، هو أن هذه نكتة جدا حساسة ومهمة، هو أن إذا ورد مانع من المدلول الأول وهو الحكم، مانع عن فعليته، فذاك المانع عن فعليته وهو حكم آخر، مثلا حكم فعليا آخر يصادم فعلية هذا الحكم، حينئذ هذا التنافي إنما يكون فقط بمقدار المدلول المطابقي، فقط بمقدار فعلية الحكم. أما لا تتسع دائرة التنافي بين دلالتي دليلي الحكمين حتى إلى مبادئ الحكم. السبب هذه بيزي إليها أول يحدد مركز التنافي وين، لأن إذا مركز التنافي حتى في الدلالة التزامية هو الدلالة المطابقية، لأن حتى الدلالة التزامية فيها تعارض، الدلالة المطابقية فيها تعارض يتساقطان، بحث آخر. الكلام هو شيء يريد يحدد أن التنافي فقط في الدلالة المطابقية أي في فعلية الحكم، وأما في الدلالة التزامية لا تنافي. لما لا تنافي؟ لأن ظاهر الدليل أن هذه الطبيعة تقتضي هذا الحكم، وهذا الحكم عفوا مولد من الملاك والمصلحة الخاصية التي في تلك الطبيعة، وهذا لا يكذبه، لا يستطيع أن يكذبه الحكم الآخر الفعلي فرضا أقوى فعليا والموجب لسقوط فعلية هذا الحكم الساقط، ما يستطيع أن يكذب تلك الدلالة، يعني ما يتنافى معها أن دي الطبيعة بنحو مطلق لها المصلحة ولذا ولدت الحكم. فإذا مركز التنافي هذا المهم في مباحث الاجتماع هو إنما في الحكم في فعلية الحكم، لا في تلك الدلالة أنه طبيعة لها مصلحة عامة في مطلق وجود الطبيعة وتقتضي الحكم، غاية الأمر تقتضي الحكم الفعلي في مورد التصادق مع المزاحم والمانع عن التأثير في مقام الفعلية ما يكون فعلي، حينئذ الدلالة على وجود المصلحة حتى في مورد المجمع موجودة.
والحكم الشيء
ليش يصير دليل؟ باعتبار الدل على أن حكم إنشائي موجود، غاية الأمر هذا الحكم الإنشائي عنده مانع عن فعل الفعلية،
عن مانع صار أدنى الحكم الإنشائي مدلول صارت أدنى المصلحة مدلول.
وما فوق بعد الحكم الإنشائي، حكم الإنشائي وجد يعني وجد موضوعه فوجدت المصلحة في الخارج وله الحكم الإنشائي، غاية الأمر هذا الحكم الإنشائي الذي وجد موضوعه ووجدت مصلحته الفعلية بلحظة الدلالة التزامية، له مانع عن 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 الوصول الفعلية بنحو التام.
مين يسمى حكم؟ حكم دليل اقتضائي.
حكم جعلنا
لنا
دليل دليل على الاقتضاء موجود على اقتضاء المصلحة للحكم. لا الدليل الدلالة الاقتضائية.
تسميته حكم اقتضائي.
المدلول اقتضائي.
هذا.
فحينئذ لدينا إيش حكم إنشائي جعل هم موجود هذا غير كاذب للدلالة الزامية غير كاذب وهذا معلول ومولد عن الملاك الموجود بنحو المطلق في الطبيعة حتى في مورد المجموع
حكم الإنشائي مدلول التزامي
طبعا لا بمعنى أن الملاك هو يولد الحكم طبعا هذا يولد الجعل بنحو المطلق على الطبيعة هذا ليس بساقط وإنما الحكم الفعلي ساقط أن هذا الإنشاء بداعي البعث الفعلي والتحريك الفعلي لا ساقط هذا هو المدل المطابقي وهو صلي نعم يعتمد هذا المطلب ينبه على المحمد الصهاني يعتمد على عدم سقوط الدلالة أن الدلالة المطابقية الالتزامية تابعة للمطابقية وجودا لا حجية ومعناها أنه الدلالة الالتزامية لكي تنوجد لابد من التلفظ بالألفاظ الألفاظ الدالة على الدلالة المطابقية لكي تحدث الدلالة الالتزامية أما أن هذه الألفاظ الدالة على المدلول المطابقي ودالة وموجدة بالتبع للدلالة الالتزامية ظهورها المطابق ليس بحجة ليكن لها غير حجة فهي تابعة هي في الوجود في التلفظ يعني لكن ليس تابعة في الحجية أن ظهورها كاشف عن المراد المتكلم لا قد يكون المدلول التزامي كاشف وحجة يتبع وإن لم يكن المطابق كاشف وحجة عن المراد المتكلم
بناء على التصوير راح يقدر أكثر ما يصور أن حكم اقتضائي ثم تزاحم مقتضيات
بيجريسه سيجي بعدين سأخلي الحكم اقتضائي يتصور مش طبيعي قهري تصور التزاحم في المقام
هذا يفترض المانع مانع فقط بالفعل والمانع اللي يحدث التزاحم يقول المانع فقط في مرحلة المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي
إذا تصور إذا تصورنا جعل موجود وملاك موجود وموضوع موجود ملاك درجته كذا وجعل آخر موجود وملاك أقوى فيصير فعلي فإذا في مورد من المواد هما متصادقين ده في نفس المورد المتصادق فيه والمانع مورد الممانعة القوي عن الضعيف
ممانعة بالفعلية
إيه في مورد الممانعة بين من القوي للضعيف في مورد الممانعة إذا ابتلي نفس المورد في نفس المورد إذا ابتلي في نفس المورد القوي بمانع وهو الجهل أو النسيان عن عذر عندنا الضعيف يكون بلا مانع وغير ممنوع الضعيف يؤثر على بخلاف ما إذا قلنا في مورد التصادق والمجمع أصلاً حكم مقتضي ما موجود.
لا أريد أن مرة أنكر الحكم تزاحم مقتضيات بعد مراحل.
السوء تزاحم.
تزاحم فعليات جيسة.
التزاحم مقتضيات في الفعلية مثل ما يقال تداخل أسباب. تداخل أسباب هي مسامحة. يعني تداخل أسباب في المسببات وأيضاً لما يقال تداخل مسببات هي مسامحة. تداخل مسببات في امتثالها لا في نفسها.
ما صار عندنا حكم مقتضي يعني مو تزاحم المقتضيات في عالمي.
عندنا حكم
مقتضي
ما مزاح.
وهذا هذا الغفلة ألفت انتباهكم
بالفعل
إيه بس بالفعل خلوا المناقشة بعدين المناقشة خلوها بعدين
تزاحم الالتزامية شنو
قبل التشابك الأشكال إنه تزاحم مقتضيات بالمعنى اللي تفوت صور الميزة النائمي كسر انكسار أصلا ما يريد الآخر بالعكس هذاك من شؤون المولى تزاحم مقتضيات بهالمعنى في تأثير
يعني
كل مقتضي الحكم الفعلي نعم موجود
أنه حكم اقتضائي موجود والتزاحم في الفعليات
تزاحم المقتضيات في الفعليات
حتى تزاحم الامتثالي هم تزاحم المقتضيات
بالامتثال لا ذاك مو تزاحم
المقتضيات يواقع من تحللنا
أنت
في سند استيفاء المصلحة
نجي في نهاية المطاف في الفارق بين تزاحم المثالي واضح تزاحم الأحكام الفعلية في لا تزاحم المقتضيات بخلاف ما نحن فيه هكذا على حال هذا تحقيق تمام البحث بجهات اخرى زاويه زاويه خليت تتنقح بعدين ان شاء الله نجي
اخر ما انتهينا الى الزاويه
اكو حكم اقتضائي
والمطابقيه هذه راح تعلقون عليها لو راح تمشون يعني تشوفون هذا الجانب
تبع عدم تبعية الدالة الزمنية المطابقية
يعني.
احنا فصلنا فيها هنا لا بأس بها التفصيل في محله
يعني
يتناول نعم عدم التبعية لا
ما
في تبعية سنيجي لها شنو
ما
في محل في نهاية المطاب لا شك نحقق هذا الوجه الخامس يذكر محمد الصفهاني بأنه هذا وجه متين جدا يبني عليه الوجه السادس الوجه السادس مصاف ظريف وجدا دقيق بعد يجوز ألطف وأدق من هذا الوجه الخامس الوجه السادس هكذا يفيد محمد الصفهاني نستكشف وجود الملاك في المجمع بإطلاق المادة هذا الوجه المعروف لكن لا مو بهالتعبير المعروف الآن بيجي شنو مداقة لطيفة إطلاق المادة وعدم تبعية إطلاق المادة لسقوط إطلاق الهيئة الهيئة ساقط إطلاقها باعتبار أنه ساقط الحكم الفعلي فساقط إطلاقها لكن المادة غير ساقط لما؟ لأن الفرض أن الشارع عندما أنشأ وتلفظ بالهيئة عارضة على المادة لم يقيد المادة بقيد عدم الاجتماع هاي النكتة لم يقيد المادة بقيد عدم الاجتماع مع متعلق النهي مع المنهي مع الحرام فحيث أن الشارع لم يقيد المادة بقيد عدم الاجتماع مع الحرام متعلق النهي فحينئذ يدل على أن الطبيعة بنحو مطلق وافية بالملاك هنا نكتة لطيفة بينها يقول لا يشكل بأنه هذا القيد عقلا هو موجود أنه باعتبار أكو تقييد للمادة لكن عقلي هو إذا أكو تقييد للمادة عقلي فحينئذ بل عقلا يقيد بأنه الواجب يجب أن لا يكون في مورد متعلق النهي موجود ونجس فبلا شك على أي تقدير أنه تقييد عقلي موجود للمادة هنا النقطة اللطيفة التفت إليها وإن كان بيان الوجود مو واضح شوية بس نتم البيان بهالمعنى يفيد بأن هذا القيد العقلي ليس قيد شرعي فإذا ليس قيد شرعي قيد ليس دخيل في الملاك وإنما هو بقدر منشأ التقييد العقل شنو منشأ تقييده منشأ تقييده التصادم في الفعلية الحكم فإذا هل مقدار وإلا هل لمدعين أن يدعي بأن منشأ التقييد العقلي ها هنا لا حتى الدخالة في الملاك من أين يستعلمها العقل ما يقدر يستعلمها العقل العقل فقط من جهة تصادم حكمين فعليين إرادة فعلية وكراهة فعلية في مورد المجمع ما يمكن هذا المقدار لا يؤدي إلى أنه نستكشف أن دخالة هذا القيد في المتعلم ودائما طبيعة القيود العقلية هكذا تتحدد مناشئ الحظ دائما الأثر العقلية أو مقدار التصادم وبعبارة أخرى مثل ما يقال الضرورات تقدر بقدرها هي مو ضرورات في الواقع يعني منشأ التقييد العقلي لازم ينظر إليه فحينئذ يرى دائرته ومداره ودرجته فإذا مداره ودرجته هي في مورد الفعلية فقط وما يمكن تصاعد إلى البحث المبادئ والملاك أنا أضيف هنا تعليق بعد طبعا عند تتمة نحن أصفاني إن أشكل مستشكل في هذا الوجه السادس بأنه خب الشارع ليس في مقام صدد الشارع ليس في مقام صدد بيان الطبيعة الحاوية للملاك في غير مورد الحكم الفعلي الشارع إذا كان للطبيعة قيود في في مورد الحكم الفعلي وما يذكرها هذا يخل بالبيان. فحينئذ عدم ذكر القيود في مورد الحكم الفعلي يدل على الإطلاق، أما عدم بيان القيود في مورد غير الحكم الفعلي لو لم يبين الشرع لما كان مخلا، وإذا ما كان مخلا إذا ما يقدر نجري مقدمات الحكمة. أنا أحد شرائط جريان مقدمات الحكمة أنه لم يبين القيد كان مخلا، ومورد الحكم الفعلي لها الطبيعة قيد لكن ما بين الشرع ليكن مخلا في أي معنى رحمك الله يبين لا يكون مخلا الشرع. ليش يكون مخلا؟ لأن أي نعم، لأن حتى في مورد المجمع النكتة هنا لطيفة، لأن حتى في مورد المجمع والتصادق مع المنهي عن قد يتصور للحكم فعلية حتى في مورد المجمع، فيما إذا ابتلي القوي وهو النهي والحرام ابتلي بمانع الجهل عن عذر والنسيان عن عذر. فحينئذ إذا فنفس عدم تقييد الشارع هاي نقطة جدا لطيفة، فنفس عدم تقييد الشارع للمادة وللطبيعة في بعدم لم يقيدها بقيد عدمي وهو عدم التصادق مع المنهي عن، حتى المنهي عن في حالة العذر المنهي عن المجهول عن أو المنسي عن، فنفس عدم التقييد يدل على أنه إذن الطبيعة وافية.
حديثنا
عن الملاك وهذا راح يصير في مقام البيان بس في حالة الجهل، يعني يصير من هالحيثية في مقام البيان، وأما في مقام البيان هذه أصل الملاك بالي. طبعا هذه تتم سواء أنا باني على أنه تتم جديدة مفتكرة لطيفة من كلام الأصفهاني، بس دي الكلمة سأنبه عليها وهي أنه في مورد الجهل والنسيان أيضا المنهي عن النهي ليس بفعلي، النهي ليس بفعلي بجهل أو بنسيان عن عذر عمون جهل مركب الجهل حتى البسيط عن عذر أو النسيان عن عذر، فحينئذ النهي ليس بفعلي، وإذا النهي ليس بفعلي الفرض بأنه النهي مصادم للوجوب فقط في الفعلية، فإذا لم يكن فعلي فما يكون مصادم، فإذا لم يكن مصادم حينئذ الفرض أن الطبيعة مطلقة رحمك الله الطبيعة مطلقة مصادقة أيضا للمنهي عن، والبعث نحو الطبيعة المطلقة، فالبعث حتى يكون في لهذا الفرض من الطبيعة المجامع، لم يقيد المولى لم يقيد الطبيعة بل لا تجامع النهي، والفرض أنه البعث ليس من مانع لفعليته، الفرض أن المانع عن فعليته فعلية النهي، والفرض أن النهي ليس بفعلي، فالبعث ليس مبتلى بأي محذور، والطبيعة الفرض مطلقة ما قيدها بالعدم، لو قيدها بالعدم شو ما يشملها البعث، لأن البعث في صورة المجمع إذا كان النهي فعلي البعث ما يكون فعلي، أما البعث إلى نفسه أما إذا لم يكن النهي فعلي فالبعث قابل للفعلية، الفرض أنه التصادم فقط في الفعلية، والفرض قد يقول قال خب وإن لم يكن البعث له مانع عن فعليته إلا أن الطبيعة مبتلات بمفسدة مثلا، والمفسدة المصاحبة قد تكون مخلة، نقول المفسدة المصاحبة لو كان مخلة في إيجاد الملاك لكان على الشارع أن يبين القيد العدم، الفرض هو بعث نحو الطبيعة مطلقة في ضمن المجامع وضمن غير المجامع الفرض آخر، والبعث الفرض ما له أي محذور فعلي، لذا حينئذ نفس عدم التقييد يدل على إيش أنه حتى هذا مخل إذا لم يبين القيد لو كان القيد ليدخل في مجال الملاع. أنا أضيف عبارة أخرى أتمم هذا الوجه السابق إنصافا دقيق لطيف، قيود المادة هل هي دخيلة في التصاف؟ عندنا قيود التصاف الفعل بالملاك وتسمى قيود الوجوب، إذا ببالكم هاي بحثة في مقدمة الواجب.
قيود التصاف الفعل بالملاك.
فرق بعبارة أخرى، ما الفارق بين قيود الوجوب وقيود قيود الواجب؟
الفارق بين قيود الوجوب وقيود الواجب أن قيود الوجوب هي دخيلة في التصاف وأرضية الفعل للملاك وقابلية الفعل للملاك والمصلحة المفسدة، وأما قيود الواجب فهي فقط قيود لإيجاد ولتحقق الملاك لا لأجل التصاف، مثل ما يقال مثلا المرض من قيود وجوب مصلحة الدواء، لكن أنه الدواء يشرب حارا أو باردا نصف الكمية أو كل الكمية، هذه قيود وجود المصلحة ليس قيود اتصاف الدواء بالمصلحة. إذا هذا واضح هنا نلتفت ما نحن فيهم هكذا دقيد القيود القيود قيد عدم التصادق مع المنهي عن، إن كان قيدا فهو من قيود إيش؟ من قيود التحقق وقيود الواجب لا قيود الوجوب. إذا قيود الوجوب على حطتها أن الفعل واجب للمصلحة للاتصاف، عدم تصادق ومجامعة للمنهي عن، هذا إن كان قيد فليس من قيود الوجوب بلا شك، لأن الحكم ينوج ويوجد وجوبه لكن غاية الأمر يجب أن توجد في مكان آخر في فرد آخر، قطعا ليس من قيود الوجوب. هي نكتة جدا مهمة، ليس من قيود الوجوب. إذا ليس من قيود الوجوب قطعا إذا الفعل واجد متصف بالمصلحة.
شلون نقدر نهرج أنه ليس من قيود الوجوب؟ قد يكون من قيود الوجوب.
لا ليس من قيود الوجوب.